بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. إذا بدأنا بعرض الأقوال واحدا واحدا بعد أن تناولناها في الجهتين الأولى والثانية من البحث بشكل عام، الآن واحدا واحدا نتناولها. بدأنا بالقول المشهور الذي يقول أن الزكاة تتعلق بالمال على نحو الإشاعة، يعني في كل جزء جزء من المال توجد هذه النسبة المعينة، هذه تعطى للزكاة. استدل عليه بوجوه، وبدأنا بالوجه الأول وهي الروايات الدالة على أن فيما سقته السماء العشر، وقلنا أن هذه الرواية يمكن تقريب الاستدلال بها من وجهين: أولا دلالة في نفسها على الإشاعة، والوجه الثاني أو التقريب الثاني الاستدلال هو بالكسر نفسه، فإن الكسر يدل على الإشاعة. ناقشنا التقريب الأول الاستدلال، وقلنا أن في هنا أصل في كونها للظرفية هي محل نقاش، ولو كانت للظرفية فليس ظرفية الكل الجزء كما يريد المستدل. متى تدل على الإشاعة؟ إذا كانت الأربعين ظرف كل والشات جزء منه، في الأربعين شات شات، أو في ما سقته السماء العشر، وقلنا هذا قابل للنقاش للزوم المغايرة بين الظرف والمظروف، على أننا قدمنا في أطروحة بأنه أصلا هنا نخالف المشهور في فهم هذه الروايات، في أربعين شات شات فيما سقته السماء. المسألة ليست ينظر فيها وأمثالها حتى نتناقش فيها، هذه الرواية بيان للإجمال الموجود في روايات الزكاة. الزكاة لما نزلت خذ من أموالهم صدقة، بالتأكيد ينفتح السؤال حينئذ: كم مقدار الزكاة يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يا ابن رسول الله؟ فقال: في الأربعين شات شات، وفيما سقت في السماء العشر، وإلى آخره. فهي الروايات لتحديد وبيان مقدار الزكاة، فهي أجنبية إذن عن هذا النقاش الذي خاض فيه المشهور. ثم دخلنا في التقريب الثاني، وهو اللي قالوا أن هذا نفس الكسر هو يدل على الإشاعة، لأن معنى فيما سقته السماء العشر يعني في كل جزء عشره للزكاة، وهذا أوضح الأدلة، وهذا ناقشنا أيضا من عدة وجوه يمكن انتهينا منها، وانتهينا أن هذا أخص من المدعى، لأن مدعاكم أن الزكاة كلها تتعلق على نحو الإشاعة، خو هذا الكسر وارد فقط في الغلات، زين في الأنعام ما هو دليلكم على الإشاعة؟ في النقدين ما هو دليلكم على الإشاعة؟ خو في الغلات نعم ورد كسر عشر، يقول فيما سقت في السماء العشر أو نصف العشر، بما تعممون لله؟ فبقى إذن هذا الدليل هو أخص من المدعى، خصوصا في مثل يمكن كانت لهم محاولة في الدرس السابق بأنه حتى إذا ما ورد بالكسر فهو هاي الأرقام نقدر نحولها إلى كسر، لما يقول في المئتي درهم خمس دراهم نقسم الخمسة على المئتين يعني واحد على أربعين، فهم تتحول إلى كسر عشرين. كذلك في الأربعين شات شات في زكاة الأنعام أيضا أربعين شات شات يعني واحد على أربعين، فإذا هذه المقادير هم تتحول إلى كسر عشرين. وكان نقاشنا في الدرس السابق أنه لماذا تحول المقادير إلى كسر عشري؟ فحول الكسر العشري إلى مقادير، بدل ما تقول فيما سقته في السماء العشر نقدر نقول إذن في كل طن 100 كيلو، بدل ما هو ليس هذا التصرف بأولى من هذا التصرف، ليش تتصرف بتلك الأدلة بموجبها تصرف بهاي بموجب دي ماكو. ومع ذلك حتى لو تنزلنا وقبلنا بهذه المحاولة تبقى قاصرة، تبقى لا تحيط بكل المطلوب، لأن شو بالله شرح لي إياها في الخمسة إبل شات، هاي شلون تحسبها بالله؟ إذا رضينا بذنيك المقادير تحولها إلى كسور، هاي شلون اللي هي مو من سنخ أصلا. صاحب الجواهر هنا حتى هذه حاول أن يحولها إلى كسور حتى يبقى محافظ على القول بالإشاعة. فهذا الذي وصلنا إليه أنه لا، قال نستطيع كلها نحولها حتى في مثل هذه الروايات في الخمسة إبل شات وفي العشرة إبل شاتان أيضا هاي تتحول إلى كسر عشري. فإذن يبقى الدليل على الإشاعة وعلى الشركة الحقيقية في كل أقسام الزكاة. هذه هي محاولة صاحب الجواهر، يمكن أخذنا فكرة عنها في بعض الدروس السابقة. وذلك كيف محاولة صاحب الجواهر؟ قال بإرادة أن له في الإبل الخمسة مقدار نسبة الشاة إليها، كأنه الشارع المقدس يريد يقول أن الخمس إبل، خمسة من الإبل، باعتبار أن الزكاة الأنعام على قياس الشاة 40 شاة شاة، فبالخمس إبل إيش قد تكون النسبة؟ ثمن شاة، لأن خمسة إبل على 40 باعتبار في كل 40 شاة شاة، يعني في كل 40 إبل ناقة واحدة، يعني خوف الخمسة إبل يعني إيش قد؟ يعني ثمن ناقة. وبما أنه نكلف المكلف بأن يدفع ثمن ناقة، هذا ضرر عليه، يلزم ينحر ناقة ويدفع ثمنه، فعادل الشارع المقدس هذا الثمن ناقة بشات. وهذا التقريب هم ليس بعيد، يمكن مثلا يعني هيك أفكار في باب الديات مثلا، تلاحظ أنه 100 من الإبل و1000 من الغنم، فيعني النسبة 1:10 قريبة، يعني 1:8. تجي مثل في كتاب الحج لو راجعتم في باب الهدي، إذا لم يجدوا شاة يستطيعون أن يذبحوا بقرة تعادل 7، فالبقرة 1:7، شاة الإبل 1:8، 1:10، هاي لمساعدة صاحب الجواهر يعني، ولم يذكر هذه الأمثلة بس حتى نقرب فكرته. فصاحب الجواهر يقول إذا حتى هاي اللي أنتوا تقولون أجنبية عن المقام، هاي أقدر نحولها إلى كسور في الخمسة إبل بمقتضى زكاة الأنعام اللي هي 1:40، يعني بالخمسة إبل إيش قد؟ يعني ثمن، ثمن حتى يصير 5×8 يصير 40، فالثمن ناقة. شارع المقدس خفف على المكلف حتى لا ينحر ناقة من أجل ثمن، من أجل ثمنها زكاة، عادلها الثمن بالشات، فقال في الخمسة إبل شات، وهي نسبة لها نظائر في كتاب الديات في كتاب الحج. هاي محاولة إذن صاحب الجواهر، فقال إذن حتى في هذه نحن النسبة والكسور موجودة. قال بإرادة أن له في الإبل الخمسة مقدار نسبة الشات إليها إلى الخمسة، ويكون المراد حينئذ من ذكر الشات ضبط الحصة المشاعة. حتى في هذه إذن هي عبارة عن حصة مشاعة، لكن عبر عنها بمقدار ما عبر عنها بكسر. بل الظاهر إرادة ذلك في جميع خطابات الزكاة التي لم ينص عليها بالحصة المشاعة كالغلات. قال إذن صح، بس بالغلات ورد تصريح بالكسر والحصة المشاعة، لكنها في الحقيقة في كل الأجناس الزكوية وفي كل الأنصبة الزكوية هي هاي النسبة، غايتها مرات يعبر بالمقدار الذي هو تعبير آخر وصورة أخرى عن الكسر. قال لكون الجميع، جميع الأجناس الزكوية باعتراف الخصم على مذاق واحد. فقوله في 26 بنت مخاض مثلا، أي فيها ما يقابل بنت المخاض إلى آخره. قال في نهاية فقرة، قال فليس المراد من الجميع، جميع الأجناس الزكوية، سواء عبر عنها بكسر مشاع أو لم يعبر. لاحظ أبعدها عن التعبير بالكسر المشاع وقربنا لك فكرته اللي في خمسة إبل شات، فالبقية كذا في النقدين. يقول لك في العشرين دينار النصف دينارين، إذا قسم نصف دينار على 20 1:40، رجعنا للكسر العشري، وهكذا البقية. وهذه منها. قال فليس المراد من الجميع حينئذ إلا ضبط الحصة المشاعة بذلك. فلذلك هو مع المشهور بأن تعلق الزكاة هو على نحو الإشاعة والشرك الحقيقية. تعليق على هذا الكلام من صاحب الجواهر أقول: أجبنا عن هذه المحاولة في الفقرة باء السابقة، إذا كانت مدونة عندكم. باء ماذا قلنا فيها في الدرس السابق؟ قلنا أن التصرف بهذه المقادير وتحويلها إلى حصة مشاعة ليس بأولى من التصرف في الحصة المشاعة وتحويلها إلى مقادير كما قربنا الآن. ولماذا تتصرف هكذا؟ ونتصرف بالعكس. ولا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال، ها يعني الاحتمالان متساويان. خوان الكسر المشاع مالتك في الغلات اللي يقول فيما سقت في السماء العشر، أقول لك في كل عشر وزنات أخرج وزنة واحدة، حولت الكسر العشري إلى مقدار. خو ليش تصرفك؟ ليس تصرفك أولى؟ هذا أجبنا في الدرس السابق، لكن نضيف: ولا يخفى أن في هذا الحمل الذي ذكره قدس سره تأويلا بعيدا، وفيه مخالفة لظاهر النصوص، فإنها صريحة في أن الأسنان المذكورة، يعني بنت مخاض وبنت لبون وشات إلى آخره، نفس الفريضة، بينما هو ماذا افترض في تقريبه؟ أنها بدل الفريضة، كأن الفريضة هي ثمن ناقة، بس تخفيفا على المكلف جعلنا شات بدل. لا، والحال لما تقرأ روايات الزكاة التي تقول في الخمسة إبل شات، الشات هي نفس الزكاة وليس بدلا وعوضا عن الزكاة كما يفترض في تقريبه. فهذا تقريب ذن تأويل مخالف لظاهر النصوص، فإنها صريحة في أن الأسنان المذكورة هي نفس الفريضة. وقد اعترف قدس سره بأن في هذا الحمل تجوزا، وقال هذا حمل فيه مجازية. قلت: ما الذي دعاك إلى أن ترتكب المجازية؟ أخو الأصل طبعا الحمل على الحقيقة، إلا أنه قال يجب ارتكابه هذا المجاز. ما المسوغ؟ قال: بما عرفت من النصوص الدالة على التعلق بالعين، حتى لو كان استعمال فيه للسببية على نحو الحقيقة. يعني أنه ما دام استدلينا وقرينا النصوص فيه ورأيناها تدل على الإشاعة وعلى الشرك الحقيقية، فلا بد إذن بقرينة هذه النصوص نحمل على المجازية ونؤول تلك النصوص. هذا هو مسوغه. فذلك ويرد عليه أن لا أحد من العرف يجد روايات الغلات قرينة على التصرف في ظهور روايات الإبل الخمسة. أي قرينة هذه على المجازي؟ أنهما دلت روايات الفيه ما الغلات دلت على الإشاعة، فلازم نحمل روايات النقدين والأنعام على الإشاعة. العرف أمامنا، وأنت حين تحمل التعبير على حمل معين لابد أن يكون عرفيا. فأي أحد من العرف يرى روايات الغلات اللي هي ظاهرة صريحة في الإشاعة، خلي جوياك، قرينة على التصرف في روايات الأنعام، ما وجه العلاقة بينها؟ لا أحد من العرف يجد روايات الغلات اللي خلنا نفترض صريحة على الإشاعة قرينة على التصرف في ظهور روايات الإبل الخمسة. هاي مناقشة مضافة، مناقشة أخرى، إلا مضافا إلى أن هذا التوجيه يجعل الكسر غير منضبط لتغير قيمة الإبل والشات، فلا يضمن حصول الكسر دائما. ها، الكسر منضبط، الكسر عشر، كم مقداره؟ عشر أو نصف عشر. إذا افترضت أنت هذا الشات هي نسبة 1/40 من الخمسة إبل، الخمسة إبل باعتبار زكاتها ثمن ناقة، الثمن عوض لا شات، فالنسبة هي 1/40 بالأنعام بالغلات، عشر ذي شواحد. زين، قيمة الإبل قد ترتفع وقيمة الشاة قد تنخفض وقد بالعكس. فمو دائما نسبة قيمة الشاة إلى الخمسة إبل واحد على أربعين، فما راح تتحقق هذا الكسر المنضبط اللي أنت تريد تثبته وتريد توصل له، لأن قيمة الإبل متغيرة صعودا ونزولا، وقيمة الشاة متغيرة صعودا ونزولا. فشون راح تضمن دائما تطلع نسبة واحد على أربعين حتى تقول أحول هاي إلى كسر مشاع؟ فهي ملاحظة مهمة، مضافا إلى أن هذا التوجيه الرياضيات تفيد بدرجة من درجة، أو فكر الرياضيات يعني، مضافا إلى أن هذا التوجيه يجعل الكسر الزكاة اللي هو يفترض في الأنعام واحد على أربعين غير منضبطين، ما راح يبقى واحد على أربعين لتغير قيمة الإبل من جهة والشاة من جهة أخرى، فلا يضمن حصول الكسر دائما. نعم كان يمكن لك يا صاحب الجواهر والمشهور، وأنا أدري هذا الجواب يعني ما تلتزمون به، بس كان هذا الجواب كنت تقدرون تقولوا، وهو أنه المشكلة من نشأت، وهذا إن شاء الله احنا نفرد فقرة بالبحث، أنه هذا ما أسمي التخبط المشهور، كلهم أعلام أجلاء أساتذة أساطين، خلينا نسمي هذا الاختلاف هذا إلى آخره، نشأ من جملة أمور واحدة منها وهذا. يعني ولماذا الالتزام أن شكل تعلق الزكاة في جميع الأجناس الزكوية واحد، وجعلها متعدد، دلت بالزكاة الغلات على أنه إشاعة التزم بالغلات إشاعة، ودلت بالأنعام على شيء معين التزم به، ودلت بالنقدين على شكل آخر التزم به. أنت الآن تنقض على الغلات بزكاة الأنعام، وتنقض على زكاة الأنعام بزكاة الغلات، دحرر نفسك من القيد اللي أنت ألزمت به، ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي صلى الله عليه وآله، النعمة العظيمة هاي، لكنه مكفور النعمة في الأحاديث. هذا نسويه إن شاء الله محاضر من الأوصاف التي قالها أهل البيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مكفور النعمة، النعمة العظيمة هاي، الأعظم النعم على البشرية مكفور. فيكون إن شاء الله جابنا إلهية صلى الله عليه وآله. بعد هي أيام النبي هذه صلى الله عليه وآله، نسويها محاضرة إن شاء الله تعالى نتوفق لها. لو دروسنا لو عددها بالأسبوع يسمح لك، كان جعلنا واحد منها، بس هي بعد تدرينا درسين شو نقدر نسوي. فشاهدنا إذن نحن وضعنا أسرارا على أنفسنا، كبلنا أنفسنا، وقعنا بهذه الإشكال، وإلا روايات الغلات تدل على الإشاعة التزم بالغلات والإشاعة، روايات النقدين تدل على الكلي في المعين، أو روايات الغنم تدل على الكلي في المعين التزم كلي في المعين، وذيك شيء آخر. فلو أجبتم بهذا وقلتم أن هذا إشكالكم غير وارد، هذا إشكالكم بتشكلون علينا من الأنعام، تقولوا لي زين وين تودي في الإبل الخمسة شاتون، عماني دا أحكي بالغلات، دا أقول لك الإشاعة بالغلات، هذا ما يأتي النقض علي، بس احنا التزمنا بهذا. فإذا هذا هو اللي أطرحه أمامه. نعم يمكن أن يجاب هذا الإشكال على التقريب الثاني اللي هو قلنا أخص من المدعى إلى آخره، بأنه مبني على وحدة شكل التعلق لجميع الأجناس الزكوية، وهو مما لا يجب الالتزام به. فنستطيع أن نقول بالإشاعة في زكاة الغلات دون غيرها، خلص والحل، ما ننقض عليك لو التزمت بس بالغلات، صريحة بالكسر العشري ما ننقض عليك، بس لين دخلت الأجناس الأخرى، وبتعبير آخر وإن كانت واضحة ما تحتاج تعبيرها، إن ظهور روايات زكاة الأنعام كالإبل في عدم الشركة في الخمسة إبل شاتون، هاي ظهورة في عدم الشركة على نحو الإشاعة، لا يصلح للتصرف في ظهور روايات الغلات بالإشاعة، صح، ولا ينقض به ولا يصلح الإشكال به، ها، إلا بضميمة وحدة شكل التعلق في جميع الأجناس، وهو لو تم ليس أقوى ظهورا من الأول حتى يتصرف فيه. هكذا لو دافعتم، بس ما تدافعون لي لأن أنتم المشهور ملتزمين بوحدة شكل التعلق فيها. إذن هذا الوجه الأول اللي استدل به على المشهور، وهو القول بالشركة. الوجه الثاني أن الشركة مصرح بها، إلى أين تفرون؟ مصرح بالشركة بعد، ما معنى نقاشكم؟ وين؟ في صحيحة أبي المغراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك. ماذا تريدون تصريحا أكثر من هذا؟ أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم. هذا الوجه الثاني، إذن مصرح ما يحتاج إلى التقريب. ويرد عليه إن الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما تريد بيان أن الله تعالى لم يغفل أمر الفقراء ولم يجعل أموال الأغنياء خالصة لهم، هذا معنى الحديث، وإنما جعل لهم للفقراء نصيبا في مال الأغنياء، وأن على الأغنياء أداء هذا الحق لشركائهم في العين. وهذا المعنى مشترك بين أنحاء عديدة من التعلق، فالرواية مجملة من جهة شكل التعلق. الرواية تقول هذا المقدار، أن الله تعالى ما جعل المال الذي يقع بيد الأغنياء إلهم يتصرفوا به كيف يشاء، أخبرهم ألزمهم أن هذا المال الذي بأيديكم ليس خالصا لكم، توجد حصة فيه للفقراء. على أي نحو هذه الحصة؟ مجمل الرواية من هذه الرواية تقول أن الله تعالى لم ينسى الفقراء، تكفل بهم، جعل لهم حصة في أموال الأغنياء. إن الله تعالى أشرك بين الأغنياء، لم يجعل مال الأغنياء خالصا لهم، أشرك الفقراء معهم في أموالهم، فهي أجنبية إذن عن بيان شكل التعلق. وكثير طبعا من الكلي في المعين تصدق عليه الشركة، الشركة في المالية تصدق على القول بالحق اللي احنا رجعناه ايضا يصدق، المهم ان له حق، هذا الفقير له حق في هذا المال، على اي نحو ما مبين. وبتعبير اخر، ان الشركة المذكورة في الرواية يصحح اطلاقها ما هو اعم من الشركة الحقيقية، أي مطلق وجود حق للآخرين في المال فيسمى شريك معهم، مو إلا هذه الشركة المصطلح، وهو أعم من أن يكون على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو أي نحو آخر، فلا يتعين من الرواية شكل التعلق. نأتي بشاهد، طبعا خاف تقول أن هذا خلاف الظاهر كما ربما في مباني منهاج الصالحين اللي توفي مؤلفه قبل عدة أسابيع قدس الله نفسه، ها يقول أن هذا هو احتمال، والاحتمال لا يمكن التعويل عليه لمخالفة الظهور، وإذا ردنا نبني على كل احتمال خلاف الظهور ما راح يسلم لنا ظهور. يمكن أن يقول هيك كما في مباني منهاج الصالحين، قال لا لا، نقول له هذا استظهار، هذا ليس احتمالا، ولا معك في الكبرى، أكيد احتمالات كثيرة تخطر في الذهن، إذا بنعنا كل ظهور نسلمه بأي احتمال يرد في الذهن لا يسلم لنا ظهور ولا تبقى حجية للظواهر. لا أكيد ليس هذا الكلام، لا لا، نأتيك بشاهد على ذلك. والشاهد على هذا الإطلاق، قلنا يصحح إطلاق هذا اللفظ الشركة، أي حق سواء كان يمكن على نحو الكلي في المعين، على نحو حق الجناية، أي شيء آخر من الوجوه المذكورة. والشاهد على هذا الإطلاق ورود هذا المعنى اللي ذكرنا في صحيحة عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام التي تصلح لتفسير هذه الصحيحة، مو شيء احتمال لا. وفيها إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به. هذا إذن معنى أشرك الفقراء في مال الأغنياء، تشرحه صحيحة عبد الله بن سينا. فمعنى الشركة وجود هذا الحق للفقراء في أموال الأغنياء، وعليهم أن يتصدقوا به ويخرجوه من أموالهم، فلا دليل فيها على الشركة الحقيقية. وهنا طبعا ردينا بشكل عرضي على صاحب مباني منهاج الصالحين، قلنا وهذا الفهم كما ترى استظهار مبني على تفسير برواية أخرى، وليس احتمالا مقابل الظهور حتى يقال، والقائل مباني منهاج الصالحين، إن مجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الظهور كما هو ظاهر، وإلا لا يبقى مجال للعمل بالظواهر وحجيتها من الأصول الأولية. نعم نحن معك كبرويا، هاي نحن نقوله، لكن كلامنا ليس مجرد احتمال هنا ورمينا الظهور من أجل الاحتمال حتى ترد علينا بهذا. إذن هذا الوجه الثاني أيضا ليس تاما للمشهور. الثالث خبر علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الزكاة تجب علي في موضع، هذا في الوسائل أبواب المستحقين للزكاة باب 52 حديث 3، تجب علي في موضع لا تمكنني أن أوديها، قال اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت، كثير مصادر ذاكر نويت، وربما حملوا على نويت بس لا هي تويت هي تلفت، وإن تلفت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها. هذه هي الإجراءات حينما لا يستطيع أن يوصل الزكاة إلى مستحقها، اعزلها. إذا تلفت من غير تفريط وهي أثناء عزلها ما عليك شيء، بس إذا تاجرت بها يعني بقيت ضمن أموالك وتاجرت بها بلا ما تعزلها، فإذا حصل ربح في المال حصة المستحقين تأتي من الربح بنسبة الزكاة، وإذا حصلت خسارة لا خسارة عليه. فكأنه تقريب الاستدلال أن هذه الرواية أحكامها تناسب القول بالشركة. ملخص الكلام، وصف المحقق الهمداني قدس سره هذا الخبر وسابقه الثاني اللي بلفظ أشرك صحيحة بالمغراء بأنهما عمدة ما يصح الاستشهاد به للشركة، وقال ظهور هذين الخبرين خصوصا الأخير منهما هذا الذي نحن فيه في الشركة الحقيقية غير قابل للإنكار، ظهورها في الشركة غير قابل للإنكار. لكن وطبعا لم يلتزم بالشركة، لماذا؟ لأنه نقض على هذه الروايات، نقض على أصل القول بالشركة بالأحكام اللي نحن ذكرناها في بعض الدروس السابقة، أنه لو كان على نحو الشركة خوشون جاز أن يخرج من غيرها مثلا، والمفروض الشريك لازم، شلون جاز التصرف فيها من دون استئذان، هاي الأحكام. فقال هي ظهورها غير قابل للإنكار، لكن مشكلة أنها تصطدم مع جملة من الأحكام. ويرد على هذا الاستدلال أن سنده هذا الخبر سنده ضعيف ومعارض بصحيحة عبد الرحمن بن عبد الله المتقدمة الدالة على عدم لزوم الثمن، ويتبع الساعي المال. هذه كما ترى الرواية، هذا الخبر الذي نحن فيه يفترض البيع ماشي والثمن وصل إلى صاحبه غايته، إذا أكو ربح عقده إلك، وإذا أكو خسارة إحنا ما علينا بالخسارة. هو خبر سنده ضعيف، لأنما صحيحة عبد الرحمن بن عبد الله مرت علينا في أكثر مناسبة يقول لا، الساعي يتبع المشتري ويأخذ منه الزكاة أو يأخذها من البائع. هاي الأحكام في هذا الخبر تنافي الأخبار الواردة في الصحيح. مضافا إلى أن هذه الرواية على غير الشركة الحقيقية أدل، يستدل بها على نفي الشركة، لأنها بنفسها مخالفة لما تقتضيه الشركة الحقيقية. كيف تستدلون بها؟ ماذا تقتضي الشركة؟ أن يكون البيع بإذن الشريك الآخر، وانتم الآن أجزتم البيع وما أذن الشريك الآخر. مثلا أصل التصرف لازم يكون بإذن الشريك وما افترضته، بس بالنتيجة قلت إذا أكو ربح أنطي للشريك وإذا أكو خسر، على خلاف الشركة أدل. فإن نفوذ تصرف أحد الشريكين وهو مالك الآن، مالك النصاب الزكوي، في المال المشترك الموجب لانتقال حقه إلى الثمن وإباحة تصرفه فيه واستحقاقه لقسطه من الربح بغير إجازته مخالف للقواعد. كم حكم بها إذن على خلاف القواعد؟ شلون جاز أصلا أن يتاجر بها من دون إذن الشريك؟ شلون جاز أن يدفع الثمن منها من دون إذن الشريك؟ بعدين هم تجي تفترض يتقاسمون الربح والخسارة كله والشريك ما منطئ إذن. فبالعكس لو كانت شركة لكان كل التصرفات احتاجت إلى إذن الشريك، فنفس نفوذ التصرفات من دون إذن الشريك دليل على أنه الزكاة تعلق مو على نحو الشركة. لو كانت على نحو الشركة لكان احتاجت إلى إذن، فهي على خلاف القول بالشركة أدل. إذن ما هي النتيجة؟ وجدنا في المستمسك، طبعا أحيانا نقول نص قلنا ويجود في غيره، وحمل على كونه حكما تعبديا جاريا على خلاف القواعد الأولية المقررة، لنقول أن هذا حكم خاص في مورده مثلا، أو شيء من حكم تعبدي، أنه إذا تجر بالزكاة قبل عزلها فأحكامها كذا وكذا على خلاف القواعد. القواعد تقتضي استئذان الشريك أخذ إلى أخذ، هذا مثل ما تقولون، هاي حسب القواعد اللي ندرسها في كتاب البيع وغيره. بس نفترض هنا في الزكاة على خلاف كتاب القواعد، حكم تعبدي جاء به دليله الخاص، وقبل هاي خويت الواحد يقول سند ضعيف وينتهي منه. أو هذا في المستمسك حمل على كونه حكما تعبديا جاريا على خلاف القواعد الأولية المقررة في كتاب البيع، هذا على خلاف في كتاب الزكاة للدليل الخاص. أقول هذا حمل بعيد، لذا حكي عدم بناء الأصحاب على العمل به، لم يعملوا بهذا، ليست المسألة حكما تعبدي. احنا احيانا تدري نمشي مع المشهور، ثم اذا عدنا فد شيء خلاف منهج المشهور احيانا نختلف مع طريقة تفكير المشهور بغض النظر عن النتائج. يعني انا بدي اعتبر هنا الامام ولي امر هذا المال، وانطى اذن لهذا العامل بان يستثمر هذا المال في السوق، لكن بشرط ان اذا ربحت احنا وياك بالربح شراكة بالنسبة، وإذا خسرت الخسارة ما نتحمل وياك. رضي الطرف الآخر، هذا إجازة وإذن من ولي الأمر، من ولي المال. فالمسألة تصرف الإمام هنا مو من باب الأحكام الشرعية حتى نجي وننقض بها بهذه القواعد الأولية المقررة، وإنما صاحب مال واتفق مع عامل بالسوق وقال له تشغل هذا المال وأنا لحصة بمالة الزكاة، فإذا ربحت بنسبة الزكاة ربح وياك شركة احنا، وإذا خسرت احنا مو ياك. وهذا بالمضاربة نذكره، يجوز أن تتفق مع العامل بالربح وأما الخسارة فيجبرها من كيسه الخاص، هذا ما بإشكال هذا الشرط. فما حاجة إذن ندخل في هذه النقوض التي قالوها ونحملها على هذا التصرف من الإمام. لذلك قلت بعد هذه المناقشات اللي هي على مقتضى المنهج المشهور والذي أفهمه من سياق الرواية أنه ليس حكما أوليا، وإنما هو تصرف بالولاية، ويكون كالعقد بين الإمام عليه السلام باعتباره ولي المال العام، وبين من يحتفظ بالزكاة ليتجر بها. يجي الإمام كما واضح من السؤال: يا ابن رسول الله، عندي مال زكاة بس ما عندي مجال أن أنطيها لأحد، ماكو مستحق أو المستحق بعيد عني، خوش أسوي بيها؟ فالإمام قال لك: كيف تعزلها لأن تلقى المستحق؟ لو تستثمرها بالسوق وياك، ما دام أنت تاجر وتعمل بالسوق. كلام يعني مقتضى الظروف هو هذا، يملي الظروف يومئذ. ولذلك شوف الإمام الكاظم عليه السلام لما استشهد الإمام الكاظم يقول: ما من أحد من أصحابي إلا وعنده المال الكثير للإمام الكاظم، ما سألنا مين. الإمام الكاظم ما كان يقبض حقوق الشرعية، وندري درهم شطيطة، بس درهم شطيطة أخذه، حقوق الشرعية ردها الباقي. مين هالثروة الطائلة عند الإمام؟ يمكن أحد مصادرها علي بن يقطين مثلا، لكن ثروة طائلة، عند فلان 70,000 دينار، وعند فلان 30,000 دينار، وعند فلان 40,000 دينار. كلام يعني خيالي. زين، وما من أحد من قوامه إلا وله عنده المال الكثير. هاي في قضية الواقف أشذك، شنو مصادر هذه الأمور؟ وعند روايات تدل على الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم. حوزة خلي شوية تفكير هيصير أوسع مما هي فيه. أحيانا تدري إحنا كنظريات نبحث، وهو يمكن يؤمنون بنظرية ولاية الفقه ويدافعون عنها بالدليل، لكن ما تنعكس على طريقة استنباط الفقه ولا تجد لها أثرا. والمفروض أنك إذا تؤمن بهذه النظرية تنعكس على طريقة تفكيرك وتعاطيك مع الروايات، لكن ليست عشوائية طبعا، وإنما أكيد كن مع الدليل والقرينة. فهذا إذن الذي نفهمه باعتباره ولي المال العام، العقد بين الإمام وبين من يحتفظ بالزكاة ليتجر بها، بأن عليه الضمان ويكون الربح بينهما، وهو شرط سائغ في المضاربة. وما هو المبرر فيه؟ وقد روعيت فيه مصلحة المستحق، فكأن الإمام عليه السلام أجاز المعاملات الرابحة لمصلحة المستحق وأخذ نسبة من الربح، ولم يجز الخاسرة، فيكون العامل ضامنا، فلا مكان للحمل على الحكم التعبدي الخاص ولا لرفض الرواية. الرواية أحكامها صحيحة، لماذا نرفضها؟ لماذا نحملها على المعنى التعبدي الخاص؟ لا، ولو إن كان قالوا حكي عدم بناء الأصحاب على العمل بها، بس ما نجد مسوغ لعدم العمل بهذه الرواية. الرابع من الوجوه صحيحة بريد بن معاوية، اللي أيضا أكثر من مناسبة وردت ذكرت فيه، المتضمن لتوجيهات أمير المؤمنين عليه السلام مصدقه ساعي الزكاة عند إرساله لجمع الزكاة، نتذكرها الرواية. والاستدلال على ما نحن فيه، استدلينا على أكثر من مطلب في مطلبنا هذا، الاستدلال بموضعين. قوله عليه السلام: فإن أكثره له. الإمام يقول: إذا جئت وقفت على صاحب المال استأذنه قبل أن، وقل له هكذا أول. فالإمام يعلل يقول: فإن أكثره له، يعني أكثره له يعني الباقي فوق الأكثر للمستحق شريك بها. هاي تقريب الاستدلال، فالتي تعني أن المستحق شريك له بالنسبة المتبقية، هذا معنى فإن أكثره له، يعني فإن أقله للشريك. هذا الموضع الأول. موضع الثاني تقريب الاستدلال، قوله عليه السلام: فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك. إذن فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله. وتقريب الاستدلال بهذا الموضع ماذا؟ كما عن المستمسك. وتقريب الاستدلال أن القسمة من لوازم الإشاعة. لماذا الإمام تبنى هذه الطريقة وقال أن المال قسمة قسمين، يا نص اختار أو في الهي ألزم النص الآخر، قسمة قسمين يا نص اختار أو في الهي ألزم النص في الباقي، وهكذا لأن يبقى ما فيه وفاء حق الله تعالى. القسمة من آثار ماذا ومن علامات ماذا؟ علامات الشركة. الشركاء لما يردون يفسخون شركة يتقاسمون ويقترعون، هاي علامة الله. وتقريب الاستدلال أن القسمة من لوازم الإشاعة، إذ لو كان من قبيل الكلي في المعين لوجب على المصدق أن يأمر المالك بدفع ما يكون مصداقا لكل الفريضة. خلص عنده شاة من 40 يقول انطيني شاة من 40، لو كان على نحو الكلي في المعين عليش يصدع المال صدعين وكل صدع يصدع صدعين؟ معناه شركة أكيد يفسخ بهذه الطريقة. وإلا لو كان كلي في المعين لكان عمينا واحد من 40 كلي في المعين اتحددنا ياه الشاة من 40 طينا ياه. وليس له المشاحة معه على الخصوصيات، إذ جميعها ملك المالك والفقير له الكلي لا. ويرد على الأول، الأول ماذا كان التقريب الأول؟ فإن أكثره له، يعني فإن أقله للفقير، وهذا معنى الشرك. يرد عليه ألف إن الاستدلال مبني على تحقق المفهوم. شو من استنتجت التفى إن أقله للفقير؟ أخذت بالمفهوم مو؟ وهو غير تام لأنه من قبيل مفهوم اللقب أو الوصف ولا مفهوم لهما. يبقى ستسأل يقول ليش الإمام عبر فإن أكثره له؟ أجيب لك وجهة. أما الاقتصار على نسبة الأكثر له فلأن الإمام بصدد تعليل الاستئذان بأنه من المتيقن كون أكثر المال له، متيقن خو أكثر المال له بغض النظر عن الباقي المن، فلازم تستأذنه لأن أكيد أكثر المال له. أما الباقي فيمكن أن يكون له أيضا لو دفع الزكاة من غيره، صح؟ يصير فإن كله له المال لو أراد أن يدفع الزكاة من غير هذا المال. فالإمام عبر فإن أكثر لأن قدر متيقن أكثر هذا المال له، فإن شاء أن يدفع الزكاة من هذا المال صار هذا القليل هو للزكاة، وإن شاء أن يدفع من غيره المال كله له. فهذا وجه التعبير فإن أكثره، مو يعني أن الجملة لها مفهوم يعني فإن أقله للفقير، لا. هذا إذن ألف باء إن هذا التعبير كما يناسب الإشاعة يناسب مع غيره الأقوال الأخرى كالكلي في المعين، فإن المملوك فيه ليس هو مطلق الكلي بل الكلي المحدد في هذا المجموع المعين، فاستحقاق مالك الجزء يجعل مالك الباقي غير كامل التصرف في ماله، ومن هذه الجهة فليس له المال بنحو المطلق، وإنما يحتاج أيضا أن يتراضى مع صاحب الحق ويفرزه له. يبقى التقريب الثاني إن شاء الله يأتي جوابه بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.